الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نتابع الحديث في موضوع مخارج الحروف، وقد انتهينا إلى مخرج الغين والخاء من الحروف الحلقية. الغين والخاء من حروف الحلق، وابن جني من علماء اللغة المشهورين يضم إليهما القاف ويعتبرهما من الحروف اللهوية. من أين تخرج الغين ومن أين تخرج الخاء؟ وصف اللغويون مخرج الغين والخاء اللذين هما من مخرج واحد بأنهما يخرجان من أول الفم، مما فوق مخرج العين والحاء، مما يلي الفم. فبعضهم وصفها أو وصفهما بأنهما من أقصى الحنك، والذي هو واضح أن الخلاف بين الوصفين أو بين اللغويين الذين اختلفوا في هذين الوصفين إنما هو خلاف لفظي، لأنه أقصى الحنك أيضا يضم إلى اللها، فحينئذ لا خلاف إلا في اللفظ بين الوصفين. فسواء قلنا أنهما من أقصى الحنك أو قلنا بأنهما من أول الفم من مخرج الغين والخاء، فكلا الوصفين لا خلاف فيهما. لكن الفرق بين الغين وبين الخاء مع أنهما من مخرج واحد إلا أن الغين من الحروف المجهورة والخاء من الحروف المهموسة، لأننا لو حاولنا أن ننطق الغين نشاهد أن الوترين الصوتيين يهتزان حين النطق بالغين. وعلى وصف المحدثين علماء الأصوات المحدثين المحدثون عندما يصفون الحرف المجهور فإنه عندهم الحرف الذي يهز الوترين الصوتيين أو الحرف الذي يهتز معه الوتران الصوتيان، بينما وصف القدامى للحرف المجهور هو الحرف الذي ينقطع عنده الصوت ولا النفس ولا يجري، أي أن النفس لا يجري مع ينقطع عنده النفس ولا يجري، يعني الهواء عند انطلاقه من القصب الهوائية يعترضه مثلا اللسان أو الشفتان، تعترضه الشفتان أو أي جهاز من أجهزة النطق، فحينئذ ينقطع الصوت في الحرف المجهور ويستمر النفس في الحرف المهموس. ففي الغين ينقطع النفس ولا يمكن أن يجري. فعلى التعريف القديم الغين من الحروف المجهورة، وعلى التعريف الحديث أيضا الغين من الحروف المجهورة، لأنه عند القدامى يجري النفس وعند المحدثين يهتز الوتران. أما الخاء فهي أيضا على رأي القدامى وعلى رأي المحدثين أيضا هي من الحروف المهموسة، لأن النفس فيها يستمر لا ينقطع، والوتران الصوتيان لا يهتزان عند النطق بحرف الخاء. من وصف هذين الحرفين ووصف مخرجهما بأنهم من أقصى الحنك، لا شك أن أقصى الحنك هو أيضا يعتبر من في اللها، إذ اللها تقع في أقصى الحنك أو أدنى الحلق إلى الفم، يعني مما يلي الفم. إحنا الكلام نأخذه من أعمق الحلق ثم نتدرج به إلى نحو الفم، إلى نحو الفم. فلا خلاف إذن من هذه الناحية إلا من الناحية اللفظية. ننتقل الآن إلى حرف آخر من أو مخرج آخر من مخارج الحروف وهو حرف القاف. يتصل أقصى اللسان بأدنى الحلق بما في ذلك اللها، ثم ينفصل العضوان فجأة ليحدث الهواء المحبوس باتصالهما صوتا انفجاريا شديدا فهي القاف صوت لهوي. هذا هو مخرج القاف. أقصى اللسان عندما يتصل بأدنى الحلق، بأدنى الحلق تضم لها اللهاء. أقصى اللسان وأدنى الحلق ينفصلان فجأة، والهواء هنا محبوس عند التقائهما، الهواء محبوس عند التقاء أقصى اللسان وأدنى الحلق، الهواء خلفهما محبوس. فعندما ينفصلان فجأة يعني هذان العضوان، فالهواء المحبوس يحدث صوتا انفجاريا شديدا، في هذا الانفصال يحدث نطق القاف في هذا الانفصال. فإذا معنى ذلك أن حرف القاف ينطلق مما بين أقصى اللسان وأدنى الحلق بهذين العضوين، فبانفراجهما بارتفاعهما بانفصالهما عن بعض فجأة يحدث الهواء المحبوس خلفهما الذي هو صدر من القصبة الهوائية، فيحدث هذا الصوت الانفجاري الشديد الذي نسميه بحرف القاف، فهو إذن يصدر من اللهاء، فهو صوت لهوي. وهذا الكلام فيه خلاف شديد بين اللغويين وبين القدامى وبين المحدثين. هذا الوصف الدقيق لحرف القاف الفصيحة التي ننطق بها الآن، ولكن من اللغويين القدامى ابن جني وصف بكر مخرج القاف بأنه فوق الغين والخاء، وحينئذ إذا وصفنا القاف فوق الغين والخاء فتكون هذه القاف ليست، إذا وصفنا القاف قبل العين والخاء هذه القاف لا يمكن إصدارها بنفس القاف الفصيحة التي ننطقها الآن، يحدث خلاف في النطق إذا أخرجنا القاف مما أعمق من الغين والخاء، يعني أيضا نعتبرها من الحروف الحلقية، لأن القاف لا يعدونها حينئذ تصدر من ذلك المخرج، فلا يمكن من الناحية العملية لو جربنا أن نصدر حرف القاف قبل مخرج الغين والخاء لا يمكن أن ننطق بها كما هي الآن بحرف القاف الفصيحة في الدول العربية أجمع. بعضهم قال ينبغي أن تورد يعني موافقا لابن جن أن تورد حرف القاف قبل الخاء والعين والغين عفوا لا بعدهما. وبرر ذلك يعني أنه كيف برر أو اعتذر لوصف القدامة لحرف القاف بأنها بعد الغين وبعد الخاء خلافا لابن جن، برر ذلك بأمرين. هذا من المحدثين، من وصف هذا الوصف الآن من المحدثين لأنهم يختلفون في وصفها عن بعض القدامى. بعض المحدثين قال هكذا أن القدامى وصفوا الخاء حرف القاف عفوا قبل الغين والخاء لاحتمال أمرين، برر ذلك بعذرين. الأول احتمال خطأ القدامى في تعيين مخرج القاف، قال يحتمل أن القدامى لم يلتفتوا بدقة إلى مخرج القاف فوصفوها أنها قبل مخرج الغين والخاء، هذا المبرر الأول. المبرر الثاني قال لا، يحتمل أن صوت القاف تغير عندنا نحن الآن عن السابق، قد يكون السابقون لم ينطقوا بالقاف كما ننطق بها الآن، بل كان لها صوت آخر، هذا الصوت ينطبق على الوصف الذي وصفوه، على المخرج الذي قالوا به. هذا المبرر الثاني، وحينئذ القاف الفصيحة التي ننطق بها لا يمكن أن تكون هي القاف التي وصفوا مخرجها في الكتب القديمة، حينئذ لابد أن تكون القاف مثل حرف القاف باللغة العامية العراقية، يعني تكون قاف وليست قاف، أو كما في القاف الفارسية قئق، وهذه مخرجها يعني القاف غير مخرج القاف الفصحى التي ينطق بها العرب جميعا. وأيضا بهذا الوصف تكون بعدهما أي بعد الغين والخاء إلا أنها مجهورة والكاف مهموسة، يعني القاف الفارسية أو القاف باللهجة العامية العراقية هي الحرف المجهور من الكاف، الكاف تعتبر مهموسة، وحينئذ لا تكون كما وصفها ابن جني من أقصى اللسان مما فوق يعني حرف الغين والقاف من أقصى اللسان، بل تكون بعدهما. هذا الوصف أيضا مردود عليه، يعني هناك من رد على أن تكون القاف من مخرج مما بعد اللسان مما بعد الغين والخاء، مردود عليه بأمرين. الأمر الأول أنه لا يعقل أن العرب جميعا الآن كلهم الذين ينطقون بحرف القاف كما ننطق بها الآن قاف، كلهم قد أجمعوا على هذا الخطأ، والوصف الذي جاء في كتاب ابن جني ومن تابعه بهذا الوصف يكون هو الصحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن العرب الآن المعاصرين أجمعوا على القاف الفصيحة بحرف القاف واختلفوا في اللهجات العامية، فمثلا القاف العراقية تنطق بالقاف، القاف المصرية تنطق بالهمس، فيقولون ألم مثلا إذا أردنا أن ننطق بالقلم، بعض السودانيين ينطقون بالقاف بالغين فيقولون غلم بدل ما يقولوا قلم، يعني يغيرون القاف إلى الغين، وهذا حرف الغين وليس حرف القاف، وحرف الغين معلوم المخرج. بعضهم ينطق هذه القاف كما ننطقها، أو كل العرب ينطقون هذه القاف كما ننطقها، وباللهجة العامية العراقية ينطقونها القاف فيقولون قال، ولكن هناك لهجة يمنية من اللهجات القديمة. إلى الآن اليمن الجنوبي خاصة ينطقون بالقاف بالقاف العراقية، فيقول شاعرهم مثلا أيضا موجودة في قدامى اللغويين، موجود في كتبهم، رميت بقدر القوم فانقلبت، قال شاعرهم رميت بقدر القوم. نعتبر الآن الكاف هكذا كما تكتب بالفارسية كاف عليه خط، قل قاف بقدر القوم، هي طبعا تكتب بالقاف أو نكتبها كما هي، ولكن نخالف بالنطق، رميت بقدر القوم فانقلبت. فهنا القاف بهذه اللهجة اليمنية تنطق بالقاف باللهجة العامية العراقية، وتختلف كثيرا عن الهمس الذي ينطق به بعض المصريين وبعض الشاميين، أيضا يقلبون القاف إلى الهمس فيقولون آل، والعراقي يقول جال، واليمني الذي يعتبر هذه القاف فصيحة يقول جال، فيقول جال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا. فأقول لو كانت القاف الفصيحة هي القاف حتى تخرج من ما قبل مخرج الغين والخاء، لما صار هذا الإجماع من قبل العرب على القاف الفصيحة، ولما تفاوتت في اللهجات العامية، فميز العرب جميعا بين اللهجات العامية المحلية لكل منطقة أو شعب أو بعض القبائل العربية، واتفقوا بالفصيح على القاف الفصيحة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن القراء سابقا كانوا يتلقون القراءة عن طريق القراء بالتلقين، فكان القارئ يلقن تلاميذه القراءة حسب ما هو ينطق، فلا يعقل أن جميع القراء في العرب في مشرق العرب ومغربهم وشمالهم وجنوبهم كلهم نطقوا بالقاف بشكل مقطوع وغير صحيح. وكما تعلمون أن القراءة بالتلقي بالتلقين وليست بالكتابة، لأن القراءة عملية صوتية منقولة ليست عملية كتابة، نقول هكذا يقرأ العرب ونكتب كتابة، لأن الكتابة رمز للصوت المنطوق، فإذا لا يعقل أيضا أن يكون العرب كلهم قد أخطأوا. فهذا الأمر مردود عليه من هذه الناحية. ثم هناك قضية أخرى في هذه الناحية، أنه لو كان مخرج الغين والخاء قبل الكاف، قبل القاف عفوا، لما أمكن إخفاؤهما، يعني ما يكون هنا الغين والخاء من الحروف التي توجب إخفاء النون الساكنة والتنوين، لأنه النون الساكنة والتنوين إذا سبقهما حرف الغين وحرف الخاء، حرف الغين وحرف الخاء من حروف الإخفاء التي تخفي التنوين وتخفي النون الساكنة، فحينئذ لو كانت القاف قبلهما، والقاف ليست من حروف الإخفاء، فلا يصح حينئذ أن يكون الإخفاء بعدهما. ننتقل، طبعا هناك كلام طويل في هذا الموضوع سوف نشرحه إن شاء الله تعالى أيضا في موضوع صفات الحروف. هناك خلاف في قضية القاف ليست فقط في مخرج القاف، وإنما هناك أيضا خلاف في موضوع هل أن القاف من الحروف المجهورة أم أنها من الحروف المهموسة، وسوف نتناول هذا البحث إن شاء الله تعالى في مبحث صفات الحروف. ننتقل إلى حرف آخر من حروف أو من مخرج آخر من مخارج الحروف، وهو حرف الكاف. خامسا حرف الكاف من حروف أقصى الحنك، أدنى إلى أدنى من القاف إلى الفم، إلى مقدم الفم، هذا هو حرف الكاف. وهذا أيضا هو وصف ابن جني لمخرج هذا الحرف حرف الكاف. يقول ابن جني في كتابه الخصائص واصفا حرف مخرج حرف الكاف، يقول: ومن أسفل من ذلك، يعني من أسفل حرف القاف، وأدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف. فينقل هذا الوصف في كتابه الخصائص. وهذا الوصف لحرف الكاف لا فرق بين وصف المحدثين ووصف القدامى لهذا المخرج، يتفق الجميع على هذا المخرج. ننتقل إلى الحروف الأدنى حنكية حنكية اللي هي الجيم والشين والياء. سادسا الجيم والشين والياء، هذه تسمى بالحروف الأدنى لأنها تخرج من أدنى الحنك الحنكية، تخرج من وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى. هذه الحروف الثلاثة الجيم والشين والياء تخرج كما يوصفها كثير من اللغويين ومن العلماء الأصوات، أنها تخرج من وسط اللسان ووسط الحنك الأعلى. لكن هناك خلاف أيضا في هذه الحروف الثلاثة، بعضهم فصل الخلاف فقال بأن الشين والجيم حرفان لثويان حنكيان، يعني من اللثة ومن الحنك الأعلى من وسط الحنك الأعلى. أما الياء فوسط اللسان ووسط الحنك، يعني لم يقل بأنه يخرج من اللثة ومن الحنك، بل من وسط اللسان ومن وسط الحنك. بعضهم قال الشين لثوي حنكي، واللثة طبعا مقدم الحنك، ومقدم الحنك يعني الجزء المحدد المحزز الذي يلي الثنايا يلي الأسنان، هذا مقدم الحنك. الحنك له ثلاثة أقسام كما ذكرنا سابقا، مقدم الحنك الذي هو مباشرة يلي الأسنان ويكون كالغار في الفم ومحزز، ثم وسط الحنك وهو الجزء الصلب من الحنك، ثم الجزء اللين الذي هو باتجاه اللهاء وباتجاه الحلق، فذلك القسم الثالث من الحنك. فبعضهم يقول لا، أن الشين لثوي حنكي، وهذا الخلاف نذكره أيضا من كتب، نذكر وصف القدامى لهذه لمخرج هذه الحروف. يقول ابن جني: ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء. وهذه الأطلاق هذه المحدثون غيروا بالوصف بالشكل الآتي، قالوا الحروف الأدنى حنكية، هناك من وسط الحنك، هنا من أدنى الحنك، وطبعا هذا فرق في مخرج الحرف، ولكن فسروا الأدنى حنكية بأنها التي تكون من وسط اللسان ومن وسط الحنك الأعلى، فبالنتيجة صار هناك تفصيل في هذا الوصف، يعني بعض الحروف تخرج من وسط الحنك وبعضها من أدنى الحنك، فعلى القول الأول اللي هو قول القدامى تسمى بالأدنى حنكية، وعلى القول الثاني تسمى باللثوية الحنكية، يعني تصدر من اللثة والحنك. أما الياء هذا يعني فرق بين الجيم والشين وبين الياء، الياء فذكر أنه من وسط اللسان ووسط الحنك فهو حنكي وسيط، يعني الياء اختلفت عن الجيم والشين اللتان يصدران من وسط الحنك أو من أدنى الحنك، عفوا من أدنى الحنك لأنها تسمى بالأدنى حنكية. فوصف بعضهم الشين بأنه صوتي صوت لثوي حنكي، بينما الياء لم يشارك الجيم في هذا الوصف. أيضا هناك من حيث المهموس والمجهور، فإن الجيم من الحروف المجهورة والشين ليست من الحروف المجهورة. أيضا إن شاء الله تعالى سوف نأخذ في مبحث المهموس والمجهور من الحروف هذه الأوصاف ونفصل فيها بإذنه تعالى. ننتقل الآن إلى مخرج آخر من مخارج الحروف، وهو مخرج حرف الضاد. سابعا الضاد مخرجه من أول حافة اللسان وما يليها من الأسنان، يعني ما يلي أول حافة اللسان، من الجانب الأيمن أو الأيسر. هذا هو الوصف، وصف القدامى لحرف الضاد. ولكن نحن الآن العرب جميعا، الشعوب العربية لا تنطق بحرف الضاد كما في وصف القدامى. اختلف المعاصرون من العرب بنطق هذا الحرف، ويكاد أن لا يوجد شعب من الشعوب ينطق بحرف الضاد كما هو في وصف القدامى لهذا الحرف، علما أن اللغة العربية تنسب لهذا الحرف، يقال لغة الضاد. ومع ذلك لا أحد من العرب ينطق مع الأسف الشديد بهذا الحرف كما هو. بعضهم ينطقها ضاء، وبعضهم ينطقها بالدال المفخمة، وبعض لهجات المغرب ينطقونها بما يقارب حرف الطاء. هذا الخلاف الموجود بنطق حرف الضاد لم يتعرض له المحدثون، لأنهم لا يعرفون الصوت الحقيقي الذي كان ينطقه القدامى، باعتبار أن المحدثين ينطقون، كل الشعوب العربية المعاصرة ينطقون حرف الضاد باختلاف وبتفاوت. فحينئذ الذي ينطق حرف الضاد مثل الضاء لا يفرق بين الضاء وما يقصده من الضاد، والذي ينطق حرف الضاد مقارب للطاء أيضا هو أناس قليلون في المغرب، فهل هو هذا الحرف الصحيح؟ والذي ينطق حرف الضاد بالدال المفخمة كما عند غالبية المصريين، فيقولون مثلا ضابط ولا الضالين، دال مفخمة، فهذه أيضا يقر علماء اللغة من المصريين، وقد التقيت ببعضهم كالدكتور عبد الصبور شاهين عندما قرأت عليه سورة الفاتحة، فصحح لي حرف الضاد في قوله تعالى ولا الضال ولا الضالين وغير المغضوب عليهم، فقال أن علماء النجف هم الذين ينطقون حرف الضاد بالشكل الصحيح، انطق كما ينطقون. وقلت له بأن أستاذي الدكتور أحمد علم الدين الجندي الذي كان يشرف على رسالتي في الدكتوراه في أول إعدادي للدكتوراه، ثم بعد ذلك أشرف عليها الدكتور عبد الرحمن شاهين الذي هو أخ الدكتور عبد الصبور شاهين، قرأت أيضا عليه سورة الفاتحة، فأشار إلي بأن أنطقها كما ينطقها المصريون، يعني بالدال المفخمة، وقد صرت فترة من الزمن على ذلك. لكن بعد ذلك عندما التقيت بالدكتور عبد الصبور شاهين وقرأت عليه هذا الحرف بقراءة سورة الفاتحة، فصحح لي ذلك وقال، هذا رأيه طبعا، بأن نطق الضاد الصحيحة كما ينطقها سيبوي، ونطقتها بهذا الشكل، أن أضع حافة اللسان بما يلي الأسنان، كنت أنطقها ولازلت من الجانب الأيمن، ضاد ضاد، وهذا يختلف عن الضاء، هناك فرق كبير بشدة الصوت وبمخرج الحرف، وممكن أيضا إخراجها من الجانب الأيسر أيضا ما فوق اللسان واللفة، ومن حافة ما فوق الأسنان عفوا واللفة ومن حافة اللسان. فهذه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا الوصف الذي وصفه الدكتور عبد الصبور شاهين بشكل عملي، أنقله لكم بشكل عملي. طبعا هناك خلاف كبير في موضوع حرف الضاد ومخرج هذا الحرف. ننتقل أيضا إلى مخرج آخر من مخارج الحروف وهو مخرج اللام. مخرج اللام يصفها ابن جني، يعني يصف مخرج اللام ابن جني فيقول: ومن حافة اللسان من أدناها، يعني من أدنى الحافة إلى منتهى طرف اللسان، من بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية، يعني هذه الأسنان الأربع، الضاحك والناب والرباعية والثنية، مخرج اللام. فإذا مخرج اللام هو لا يختلف عن وصف المحدثين، المحدثون أيضا يصفون اللام بهذا الوصف، والقدامى يصفون اللام بهذا الوصف، وبعضهم يسميه من الحروف السني الجانبي بأنه سني جانبي، ولا أهمية لهذا الخلاف اللفظي لأنهم جميعا اتفقوا على الصوت واتفقوا على مخرج الحرف. أيضا المخرج التاسع من مخارج الحروف مخرج النون. مخرج النون من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا، يعني قريب إلى مخرج اللام، مخرج النون قريب إلى مخرج اللام، وهذا أيضا لا يختلف عن وصف المحدثين لهذا المخرج، إلا أن اتصال اللسان بأصول الثنايا، اتصال اللسان بأصول الثنايا وما فويق الثنايا جعلهم يعطون هذا الحرف الصفة الأسنانية، يعني يعتبرون النون أيضا من الحروف الأسنانية. المخرج العاشر من مخارج الحروف هو حرف الراء، وطبعا هذه الحروف اللام والنون والراء هي من حروف الذلاقة لأنها تخرج من طرف اللسان، الذلق يعني هذا طرف اللسان الذلاقة. أيضا المحدثون لا يختلفون عن القدامى في وصف هذا الحرف، فكلهم يتفقون على صوته وعلى مخرجه وأنه يخرج من كما يصفه ابن جني من مخرج النون، يعني الراء يخرج من مخرج النون، غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام، هذا هو مخرج الراء لانحرافه إلى اللام، ولذلك يسمون من الحروف المنحرفة. وقد عبر بعض المحدثين عن ذلك باستعماله بدل هذا الوصف، يقول: فويق مغارز الثنايا، وهو يشير إلى اللثة، يعني هذا المكان هو مكان اللثة من طرف اللسان، ولا فرق بين الوصفين في المعنى القديم والمعنى الحديث، فكلاهما يتفقان في الصوت، في وصف الصوت وفي مخرج الحرف. ننتقل الآن إلى المخرج الحادي عشر من مخارج الحروف، وهي الطاء والدال والتاء. هذه الحروف الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان وأصول الثنايا، يعني الثنايا الأسنان، أصول الأسنان الثنايا، من هذا المكان يخرج حرف الطاء والدال والتاء من طرف اللسان، من طرف اللسان ومن أصول الثنايا، هذا هو مخرج هذه الحروف الثلاثة، يعني كلها من مخرج واحد. إذن السؤال إذا كانت، وكذلك السؤال على بقية الحروف المشتركة في مخرج واحد، إذا كانت كذلك إذن ما هو الفرق بين الطاء والدال والتاء؟ نفصل الآن الكلام في هذه الفروق. الدال حرف مجهور، هو يشترك في حرف الطاء، والدال كلاهما من مخرج واحد، الدال والتاء كلاهما من مخرج واحد، لكن الدال حرف مجهور والتاء حرف مهموس. يعني الدال إذا همسنا بها تنقلب إلى تاء، والتاء إذا جهرنا بها تنقلب إلى دال، فهما من مخرج واحد، ولكن الدال مجهورة والتاء مهموسة، والطاء مثل التاء إلا أن الطاء مطبقة والتاء ليست مطبقة. هذا هو الفرق بين هذه الحروف الثلاثة، وإن شاء الله تعالى نفصل بهذه الحروف وبصفاتها في مخرج في مبحث صفات الحروف بشكل أكثر، ونبين التمايز والاختلاف بهذه الحروف، ونكمل إن شاء الله تعالى بقية مخارج الحروف وكذلك موضوع صفات الحروف في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونكتفي